الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذا المجلس نواصل ما بقي من باب الأمر والنهي، وكنا قد وقفنا في باب الأمر إلى أو عند قول المصنف رحمه الله: والنهي استدعاء. طيب، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه، وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين العام والخاص.
طيب، قوله رحمه الله: والنهي استدعاء الترك. هذا الباب باب الأمر والنهي، هو باب واحد، والمصنف رحمه الله شرع في ذكر الأمر ثم ذكر مسائل تشترك بين الأمر والنهي، أي مسائل مشتركة في الأمر والنهي. فمثلا في مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده، ذكر مسألة النهي عن شيء، النهي عن الشيء هل هو أمر بضده أو لا. مثلا ما الذي يشمله خطاب الشارع في الأمر والنهي، من الذي يدخل في خطاب الشارع ويشمله ومن لا، فذكر مسائل مشتركة. ثم ذكر بعد ذلك تعريف النهي. الأولى في التأليف أن يذكر المصنف رحمه الله تعريف الأمر وصيغته، ثم يذكر تعريف النهي وصيغته، ثم يذكر مسائل مشتركة، لأنه ذكر مسائل مشتركة ولم يذكر في مسائل تخص النهي إلا مسألة واحدة. فلو سار على هذا المنهج في التصنيف لكان أجود. على كل حال، ختم المصنف هذا الباب بذكر تعريف النهي وذكر مسألة من مسائل النهي. أما تعريف النهي فقال فيه: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. هكذا عرف المؤلف النهي: استدعاء أي الدعوة أو طلب الترك. قال بالقول ليخرج استدعاء الترك بالإشارة أو الكتابة، وتقدم هذا في تعريف الأمر. ممن هو دونه ليخرج إذا كان ذلك ممن هو نظيره أو ممن هو أسفل منه، فإنه لا يسمى نهيا. كذلك قوله على سبيل الوجوب ليخرج المكروه، فإن المكروه استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه، لكن ليس على سبيل الوجوب. ذكرت قبل قليل أن مسائل الأمر والنهي مشتركة، ولذلك غالب المصنفين في الأصول يذكرون الأمر ومسائله، ثم إذا جاءوا إلى النهي قالوا ما ذكرناه في الأمر يتأتى في النهي إلا ما يختص به الأمر من مسائل فينصون عليها. لهذا الغزالي في تصنيفه يقول: اعلم أن ما ذكرناه من مسائل الأوامر تتضح بها أحكام النواهي. اعلم أن ما ذكرناه من مسائل الأوامر تتضح به أحكام النواهي، إذ لكل مسألة وزان من النهي، يعني نظير، وزان نظير. على العكس فلا حاجة إلى التكرار. ولهذا لم يذكر رحمه الله في النهي إلا مسألة واحدة، وهي ما الذي يفيده النهي. فقال رحمه الله: ويدل على فساد المنهي، أي أن ورود النهي عن قول أو فعل يدل على منعه، ويدل دلالة أخرى، يعني يدل على طلب الكف، يعني هو طلب للكف عن الفعل أو القول إذا كان نهيا، ويدل أيضا دلالة أخرى، وهي أنه إذا وقع ذلك الشيء المنهي عنه فإنه فاسد، فهو يدل على فساد المنهي عنه، يدل على فساد المنهي عنه. وهذه المسألة، مسألة أن النهي يدل على الفساد تشمل النهي بكل صياغه، وتشمل النهي النهي عن النهي في العبادات والنهي في المعاملات. وقوله رحمه الله يدل على فساد المنهي عنه، جزم المصنف في هذا الموضع بالحكم فقال يدل على فساد المنهي عنه. دلالة النهي عن الفساد لا تخلو من حالين، إما حال الأولى إما أن يقترن بالنهي ما يقتضي عدم الفساد، أن يأتي ما يدل على عدم الفساد، كما في بعض البيوع المنهي عنها فإنه جاء فيها ما يدل على عدم فسادها. مثال ذلك ما في الصحيح من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جملة من البيوع، نهى قال لا يبع بعضكم على بعض بيع ولا تناجشوا، ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تلقوا الركبان، فمن تلقاه فإذا جاء سيده السوق فهو بخير النظرين، بخير النظرين. معنى بخير النظرين أنه مع وجود النهي عن تلك المعاملات والبيوعات إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى البيع وجعله موقوفا على الإجازة من المظلوم، أي الإذن من المظلوم، فلم يفسد البيع بل جعله موقوفا على إذن المغبون المظلوم، فإن قبل به فإنه يمضي وإن لم يقبل به فإنه يرده. إذن هذا هو القسم الأول من أقسام دلالة النهي على الفساد، وهو أن يقترن بالنهي ما يدل على أنه غير فاسد. ومثاله بعض بيوع ما جاء في السنة من بعض البيوع، ليس فقط تلقي الركبان، لأنه حتى في النجش ذكر ذلك، وذكر ذلك أيضا فيما إذا في المدلس في المصرات، فذكره صلى الله عليه وسلم في عدة أنواع من البيوع المنهي عنها، فذكر ذلك في بيع المصرات وفي بيع النجش وفي تلقي الركبان وتلقي السلع، فهذه لم يجعلها الشارع لازمة كالبيوع الحلال، يعني تلزم المتعاقدين، بل جعلها موقوفة على إمضاء المظلوم. هذه الحالة الأولى. أما الحالة الثانية أن يكون النهي مطلقا ليس في دلالة على فساد المنهي عنه ولا عدم فساده، وهذا هو الأكثر في النهي، أن يأتي النهي مطلقا من غير تقييد، سواء ذلك في الصلاة في العبادات صلاة أو صوما أو زكاة أو حجا، أو كان ذلك في العبادات يعني في المعاملات كالنهي عن الربا لا شرطان في بيع ولا تبع ما ليس عندك، وما إلى ذلك من النصوص الكثيرة التي فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جملة من المعاملات. إذن عندنا الآن النهي له حالان، إما أن يقترن بالنهي ما يدل على عدم الفساد، فهنا النهي لا يدل على الفساد وهذا خارج محل النزاع. الحالة الثانية أن لا يقترن بالنهي ما يدل على الفساد ولا ما لا يدل، هذا الذي رجحه المصنف رحمه الله أنه يقتضي الفساد. وهناك في المسألة أقوال، ما ذكره المؤلف هو أحد الأقوال في المسألة، وهو المشهور من مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، أي هو قول الجمهور أن النهي يقتضي الفساد. وعلة هذا أن المنهي عنه مطلوب إعدامه وإلغاؤه لما فيه من المفسدة الراجحة، فالقول بأنه لا يقتضي الفساد هو إقامة وإقرار لما طلب الشارع إلغاءه وإعدامه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون يحتجون على فساد المفاسد التي نهى عنها الشارع بأنه جاء النهي عنها، يعني يحتجون بمجرد النهي على الفساد. مثال ذلك كما احتجوا على فساد نكاح ذوات المحرم بالنهي المذكور في القرآن: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فاحتجوا بهذا على أنه نكاح فاسد، فجعلوا نهي دليل الفساد. هذا ما يتصل بالقول الأول وحجته. أما القول الثاني فهو قول الحنفية، يقولون إن النهي لا يقتضي الفساد، فساد المنهي عنه، إنما غاية ما في النهي أنه يفيد منع وجود المنهي عنه، لكن لا يقتضي فساده، فهو لا يدل على صحة ولا على فساد. الدلالة على الصحة والفساد أمر خارج عن ما يدل عليه النهي، هذا قول الحنفية. وهناك قولان بالتفصيل: القول الثالث التفريق بين العبادات والمعاملات، فيجعلون العبادات النهي في العبادات دالا على الفساد، والنهي في المعاملات لا يدل على الفساد. والقول الرابع يقولون إن النهي إذا كان واردا على ذات الفعل أو شرطه أو ما هو منه فإنه يدل على الفساد، وإلا فلا. وأصح هذه الأقوال ما ذهب إليه الجمهور رحمه الله، وهو أن ما نهى عنه الشارع يدل على الفساد، فكل ما نهى الله عنه لا بد أن يشتمل على ما يوجب إعدامه وإلغاءه، فكان الحكم بفساده هو الموافق لمقاصد الشريعة، لأن الشارع ما قصد النهي عنه مقرا بقاءه وراضيا بدوامه. بعد أن فرغ المؤلف من مسائل النهي وذكر فيه التعريف ودلالة النهي على الفساد، عاد إلى بعض مسائل الأمر. قال: وترد صيغة الأمر والمراد بها الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. تقدم فيما مضى ما يفيده الأمر، وأن الأمر يفيد طلب الفعل إذا تجرد عن قرينة، فالأمر يدل على طلب إيجاد الفعل، هذا دلالة الأمر كما قال رحمه الله في التعريف. قال: وأما الأمر فهو استدعاء الفعل بالقول من هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل. قال: وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل على الوجوب، أي على وجوب الإتيان بالفعل. وذكر ما يفيده في قوله: والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم إلا به، كالأمر بالصلاة إلى آخر ما ذكر. هل هذا في كل صيغ الأمر؟ تقدم أن هذا ليس في كل صيغ الأمر، بل من صيغ الأمر ما لا يدل على الوجوب والإلزام، وذكر منها في هذا المقام جملة من المعاني التي ترد بصيغة الأمر لكن لا تفيد الوجوب، وذكر أربعة معاني: الإباحة، وهذا أول معنى التي يصرف إليها الأمر إذا وجدت قرينة، وقد تقدم هذا في تعريف المباح، وله أمثلة كثيرة، منها قول الله تعالى: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فهذا للإباحة والإذن، فهذا أمر، هذا حكم خرج مخرج الأمر ومعناه الإباحة والإطلاق. وكقوله تعالى: فإذا حللتم فاصطادوا، ويأتي للتهديد، وهذا ثاني المعنى الذي ذكرها المؤلف، وهو في مثل قوله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. ثم قال: اعملوا ما شئتم. هذا أمر، لكنه ليس للإيجاب، إنما هو للتهديد: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وقد يأتي الأمر ويراد به التسوية، كقوله تعالى: اصلوها تصبروا أو لا تصبروا. هذا أمر، لكنه جاء ليس للإلزام إنما للتسوية، يعني صبرتم أو لم تصبروا فإن ذلك لن يرفع عنكم العذاب ولن يخففه. يأتي الأمر للتكوين وهو الإيجاد، وهذا يفيده السياق، والمراد بالتكوين الإيجاد والخلق، ويقابل الأمر بالتكوين الأمر في التشريع، يعني عندنا أمر كوني وأمر شرعي. فيأتي الأمر الكوني وهو لا يكون إلا من الله عز وجل، كقوله تعالى: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. وكذلك في قوله تعالى: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. هذا أمر كوني نافذ، ليس لمن وجه إليه الخيار في قبولها ورده، وهو المراد بقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وبهذا يكون قد انتهى الباب الثاني من أبواب هذه الرسالة، وهو باب الأمر والنهي. الباب الثالث باب العام والخاص، قال فيه المصنف رحمه الله:
العام والخاص. وأما العام فهو عم شيئين فصاعدا، من قوله: عممت زيدا وعمرا بالعطايا، وعممت جميع الناس بالعطايا. وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف باللام، واسم الجمع المعرف، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل،
في من يعقل،
في من يعقل، وما فيما لا يعقل، ورأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام، والجزاء والجزاء وغيره، ولا في النكرات. والعموم من صفات النطق، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل، وما يتلي مجراه. والخاص يقابل العام.
طيب، هذا ما ذكر المؤلف رحمه الله في باب العام والخاص. يقول في تعريف العام: قال: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا. هذا التعريف الاصطلاحي، وقبله نحتاج إلى أن نعرف التعريف اللغوي. العام اسم فاعل، من عم الشيء، من عم الشيء إذا بسط عليه حكما أو شمله بشيء. فالعام من عم الشيء يعمه فهو عام. والعموم هو الشمول لأمر متعدد، وقيل شمول أمر لمتعدد، شمول أمر لمتعدد. أمر يعني شيء من حكم أو وصف. شمول أمر، الأمر هنا بمعنى الشأن، وليس المقصود بالأمر هنا ما يقابل النهي، إنما الأمر هنا قد يكون الشأن، قد يكون وصفا، قد يكون طلبا، قد يكون نهيا، إنما شمول حكم لمتعدد، شمول حكم لمتعدد، سواء كان أمرا معنويا أو كان غير ذلك. بل العموم في الأصل هو أمر معنوي، سواء كان الأمر لفظا أو غيره. ومنه عمهم الخير إذا شملهم وأحاط بهم، وإنما سمي عاما لكثرة أفراده التي يدل عليها. ولهذا يقولون: عم الجراد البلاد، أي كثر فيها وانتشر. هذا التعريف اللغوي خلاصته أن العموم يفيد الشمول. العموم في اللغة هو الشمول. أما في الاصطلاح قال فيه فهو ما عم شيئين فصعدا. يعني تلاحظ أنه في التعريف ذكر شيئا من مشتقات المعرف ويعرف العام فقال ما عم. طيب كيف نعرف ما عم ونحن نريد أن نعرف العام؟ وهذا ما يسميه علماء الأصول والحدود، هذا إيش الدور، لأنه ما يعني تدور في حلقة لا تنتهي. لكن أفضل منه أن يقال هو ما شمل شيئين فصاعدا. وهو أخطر التعريفات، هذا التعريف هو أخطر التعريفات العام، وقد عرفه به الغزالي في قوله العام عبارة عن لفظ واحد دال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا، هكذا عرفه الغزالي. لفظ، قال العام عبارة عن لفظ واحد دال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا. قوله رحمه الله في التعريف ما عم شيئين فصاعدا، ما جنس يشمل ما يريد ما يراد تعريفه وما لا ما يدخل في التعريف وما لا يدخل في التعريف، وهو موصول بمعنى الذي عم شيئين. عم أي تناول وشمل شيئين، لكن شيئين دفعة واحدة، لأن الواحد لا يكون إلا خاصا، فالوحدة هي التي تفيد الخصوص. وأما العموم فأقل العموم شيئين، أقل العموم شيئان، كما أن أقل الخصوص واحد. فقوله رحمه الله ما عم شيئين أي ما شمل شيئين قيد يخرج ما لا يتناول إلا واحدا، خرج بذلك كل ما لا يدل إلا على واحد كالعلم. مثاله زيد، لما تقول زيد شخص، لا يمكن أن يكون هذا من ألفاظ العموم لأنه لا يتناول إلا شخصا واحدا. وكالنكرة المفردة في سياق الإثبات، تقول جاء رجل، هذا لا يتناول إلا واحد، ولهذا كان من ألفاظ من دلائل الخصوص وليس من ألفاظ العموم. ومنه قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فهنا هذا يصدق على رقبة واحدة وليس عاما للرقاب، لا يدل على أكثر من واحد. وقوله فصاعدا ليشمل ما دل على ثلاثة وأربعة وعشرة ومئة وهلم جر، لكن قيد بعضهم التعريف حتى لا ينتهي إلى حد، قال بلا حصر، بلا حصر لئلا يتوقف العد عند عدد محدد. فمثلا مئة تدل على واحد أو على أكثر من واحد، تدل على متعدد، على أكثر من شيئين، لكنها ليست من ألفاظ العموم لأنها تدل على عدد محصور، والعام هو ما لا يدل على محصور بل على ما زاد على اثنين، فما زاد بلا منتهى. ولهذا أكد بعض الأصوليين هذا المعنى، أي عدم الانتهاء والوقوف عند عدد معين، بماذا؟ بقولهم بلا حصر، لإخراج اسم العدد كمئة وألف ومليون ومليار، فهذه تشمل أعداد محددة ينتهي إليها العد. وانتقد هذا التعريف كما هي العادة في صنيع الأصوليين وأهل الحدود من إيراد انتقادات، وحنا ذكرنا نحن ذكرنا نوعا من النقد، وهو كون اللفظ التعريف يتضمن دورا أو يستلزم الدور، وكذلك قالوا بأنه غير جامع، وقالوا بأنه غير مانع، أما كونه غير جامع قالوا لأنه يخرج المعدوم والمحسوس وهما أمور معنوية يشملها اللفظ العام، وكذلك ليس مانعا لأنه يدخل فيه المثنى وما إلى ذلك مما ذكره الأصوليون وأجمله السبكي رحمه الله. ولهذا قيل في تعريفه حتى يسلم من المؤاخذات السابقة، قالوا في تعريفه هو اللفظ الواحد، اللفظ الواحد الدال على مسميين بدل شيئين، لأن الشيء لا يدخل فيه المعدوم، فقالوا مسميين حتى يشمل المعدوم والمحسوس والموجود، فصاعدا مطلقا معا أي لا ينتهي عند حد ولا يتوقف عند منتهى. وقيل هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بسبب الوضع. وعلى كل حال يكفي طالب العلم أن يفهم المعنى المراد منطلقا من تعريف الجويني صاحب الورقات الذي جرى عليه أكثر الأصولين وهو من أقصر التعريفات، بأن العام هو ما عم شيئين فصاعدا، ولو زاد قيد بلا حصر لا لكان مفيدا. مثل المصنف للعام بمثالين، فقال من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء، عممت أي شملت زيدا وعمرا بالعطاء هذا عام، وعممت جميع الناس بالعطاء هذا أيضا عام. فمناسبة هذا التمثيل بيان أن اللفظ العام ما يشمل شيئين فصاعدا، فيكون الأول مثالا للعام الذي يتناول شيئين، والثاني مثال للعام الذي يتناول جنسا لا ينتهي. بعد أن فرغ المصنف من التعريف والتمثيل انتقل إلى ذكر الصيغة وهي الألفاظ، فقال وألفاظه، المقصود بالألفاظ أي الصيغة التي تفيد في اللغة معنى العموم. فقوله وألفاظه الضمير يعود إلى إيش؟ العام، ألفاظ العام، وذكر جملة من الألفاظ. ويمكن أن نجمل ما يدل على العموم في قسمين، القسم الأول من حيث الألفاظ، الألفاظ الدالة على العموم تنقسم إلى قسمين، القسم الأول العام بصيغته ومعناه، وذلك بأن يكون اللفظ مجموعا والمعنى مستوعبا، سواء كان اللفظ مما له مفرد من لفظه أو ليس له مفرد من لفظه. هذا القسم الأول، القسم الأول ما كان دالا على العموم بصيغته ومعناه، ومثاله اللفظ المجموع الدال على أكثر من شيئين، سواء كان له مفرد من لفظه أو لا، مثل الرجال له مفرد، رجال جمع رجل، أو ليس له مفرد من جنسه كالنساء، فإنه لفظ يدل على الجماعة لكنه ليس له مفرد، يدل على العموم لكنه لا ليس له مفرد من جنسه. أما القسم الثاني، القسم الثاني من إيش؟ من ألفاظ العموم، فما كان عاما بمعناه دون صيغته، ما يفيد العموم بالمعنى دون الصيغة، وذلك لأنه لم يأتي على صيغة الجمع لفظا، بل هو مفرد لكنه مستوعب لكل ما يتناوله. مثاله الرهب، الإنس، الجن، هذه لم تأتي على صيغة جمع لكنها تدل عليه، فكل أسماء الأجناس من هذا الباب، كل أسماء الأجناس من هذا الباب. ويندرج في هذا الباب أيضا أو في هذا القسم وهو القسم الثاني من ألفاظ العموم، يندرج في هذا القسم الألفاظ المبهمة نحو ما ومن التي مثل بها المؤلف رحمه الله، هذه في لفظها هل تدل على العموم؟ هل هي جاءت مجموعة في لفظ ألفاظها؟ لا، ما ومن والذي والذين لم تأتي بصيغة في الصيغة واللفظ لا تدل على الجمع، ليست من أسماء الجموع أو ليست جمعا لا في اللفظ، لكنها تدل عليه من حيث المعنى. شرع المؤلف بذكر الألفاظ فقال رحمه الله في أول ما عدى من الألفاظ، قال الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، هو قال ألفاظه أربعة عندكم، نعم قولوا ألفاظه أربعة هذا على وجه التمثيل وليس الحصر، لم يريد المؤلف رحمه الله حصر ألفاظ العموم إنما التمثيل لأبرزها. قال الاسم الواحد المعرف بالألف واللام هذا هو النوع الأول من ألفاظ العموم التي ذكرها المصنف، والاسم الواحد المراد به الاسم المفرد، المراد بالاسم الواحد الاسم المفرد يعني الذي ليس جمعا ولا مثنى، هذا مراده بالاسم الواحد. ولو قال الاسم المفرد لكان أوضح، لأن الاسم الواحد قد يقابل الاسم المجموع في صيغته فقط، لكن على كل حال الاسم الواحد المراد به المفرد، فأخرج بذلك المثنى والجمع، وهما دل على معنى ولم يقترن بزمن الواحد. والألف واللام في قوله رحمه الله الاسم الواحد المقصود بها هنا الاستغراق، بمعنى جميع أفراد الجنس. الاسم الواحد المعرف بالألف واللام المقصود بالألف واللام هنا الألف واللام التي للاستغراق، هو مو قال الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، ما المراد بالألف واللام؟ الألف واللام الجنسية التي للجنس، كيف تميزها؟ كيف تعرف أن الألف واللام هنا للجنس؟ تعرف ذلك بمعيار أنه يقوم مقامها أنه يقوم مقامها لفظ كل. قول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، الألف واللام هنا للجنس. طبق القاعدة، هل يصلح أن تقول إن كل إنسان لفي خسر؟ يصلح من حيث المعنى، من حيث المعنى نعم، لأن الألف واللام هنا للجنس قام مقامها لفظ كل. ومثله وأحل الله البيع، الألف واللام هنا للجنس. ومثله أيضا قوله تعالى والسارق والسارقة، يصح أن تقول وكل سارق وكل سارقة فاقطعوا أيديهما، نعم إذن هي هنا للجنس. هذا مذهب جمهور الأصوليين في أن الألف الاسم الواحد المعرف بالألف واللام يفيد العموم، وخالف في ذلك بعض الأصوليين ومنهم الجويني صاحب التأليف، خالف في ذلك في البرهان، فذهب إلى أن الاسم المفرد المحلى بالألف واللام إن تميز فيه لفظ الواحد عن الجنس بالهاء فقط، أن يتميز فيه لفظ الواحد عن الجمع بالتاء المربوطة يسمونها هاء السابقون، مثل إيش؟ يقول التمرة والتمر، التمر اسم جنس لأنه تفرق بين مفرده وجمعه بالهاء اللي هي التاء المربوطة. ومثله البقر، بقرة وبقر، مثله الثمر، ثمرة وثمر، لكن ما عليه جمهور الأصولين هو الماشي. طيب القول اللفظ الثاني أشار إليه بقوله والجمع المعرف بهما، هذا هو النوع الثاني من ألفاظ العموم، وهو اللفظ الدال على جماعة وقد عرف بالألف واللام، سواء كان جمعا سالما مثل المسلمون والمسلمات، أو جمع تكثير كالرجال والمساجد والمشركين، فالمشركون في مثل قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وفي المساجد في قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، هذه من ألفاظ العموم تشمل كل المساجد وتشمل كل المشركين. والدليل على أن الجمع المعرف بالألف واللام يفيد العموم صحة استثناء الجمع المنكر منه، كقوله تعالى كالقول في المثال اقتلوا المشركين إلا مشركي مكة، ففي هذه الحال أو إلا مشركي أهل الكتاب ونحو ذلك، فعلم أن المعرف أعم من الجمع المنكر، يعني علم بصحة استثناء الجمع المنكر من الجمع المعرف أن الجمع المعرف أوسع عموما من الجمع المنكر. طيب، هذا ما يتصل بالجعل ما ذكره المؤلف رحمه الله، حيث قال في الصيغة الثانية أو اللفظ الثاني من ألفاظ العموم، قال واسم الجمع المعرف واسم الجمع المعرف بهما، ثم قال طبعا يلتحق بالجمع عدة أمور، اسم الجمع وهو ما لا مفرد له من جنسه يفيد العموم كقوله تعالى الرجال قوامون على النساء، وكذلك اسم الجمع الجنسي وهو ما دل على أكثر من اثنين ويفرق بينه وبين مفرده بالتاء المربوطة أو الياء، مثاله إن البقرة تشابه علينا غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، فالروم جمع رومي، فما كان الفرق فيه بين المفرد والجمع ياء، إضافة ياء في المفرد أو إضافة تاء مربوطة في المفرد يسمى إيش؟ اسم جنس جمعي. على كل حال هذه يعني مسائل لغوية تدرك بمعرفة اللغة، لكن
بما ذكرتها لماذا؟ لأن تلحق بما ذكره، ذكر قال لا إله إلا الله، قال واسم الجمع المعرف بهما، يلحق بهذا اسم الجنس الجمعي وإيش؟ واسم الجمع. بعد ذلك قال الأسماء المبهرة، هذا هو القسم الثالث من الأقسام التي ذكرها في ألفاظ العموم، وهي الأسماء المبهمة، وهي عند النحويين أسماء غير محددة بذاتها كالضمائر وأسماء الشرط والاستفهام والموصولات، وقد ذكر المؤلف جملة من الأسماء المبهمة فمثل لها بقول الثمن في من يعقل وما في من لا يعقل.